الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا بأن الدليل ينقسم إلى قسمين، شرعي وعقلي، وأن الشرعي ينقسم إلى قسمين، شرعي لفظي وشرعي غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي تحدثنا عنه، وكانت القاسمة مبحث المفاهيم والتطابق معه. والدليل الشرعي غير اللفظي أشرنا إليه ونتحدث عنه تفصيلا. الآن سنقول
وعليكم السلام.
الدليل الشرعي غير اللفظي، مرة أنا يكون عندي دليلا لفظيا شرعيا لفظيا آية رواية على الحكم الشرعي، وهذا ما عندي أنا مشكلة. ومرة أخرى الذي يكشف عن الحكم الشرعي ليس دليلا لفظيا بل هو موقف ينتقده الإمام. فالدليل الشرعي غير اللفظي هو كما يعرفه السيد الشيخ، هو الموقف. شوف، ما قلت الألفاظ التي تصدر من الإمام أو من المعصوم، الموقف الذي يتخذه الإمام وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. المواقف التي يتخذها الإمام تارة ليس بها دلالة على الحكم الشرعي، وهذا ما عندنا كلام. كلامي مع من؟ مع الموقف الذي يتخذه الإمام وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. مثل هذا يسمى، وراح نفصل كثيرا، يسمى دليلا شرعيا غير لفظي. لماذا سميناه دليلا شرعيا؟ وذلك لأن به دلالة على الحكم الشرعي. ولماذا سميناه غير لفظي؟ وذلك لأنه ليس بألفاظ. وهذا الدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى قسمين: فعل الإمام وسكوت الإمام. إذن فعندما نتحدث عن الدليل الشرعي غير اللفظي سيكون حديثنا في محورين: الأول فعل الإمام، والثاني ماذا؟ سكوت الإمام، بين قوسين تقرير الإمام، فعل الإمام تقرير الإمام. أما الأول اللي هو ماذا؟ فعل الإمام. والمراد بالفعل يا أخوان أعم من الفعل ومن الترك. فعندما أقول دلالة فعل الإمام على الحكم الشرعي، مو مرادي فقط الفعل، وإنما مرادي ماذا؟ الأعم من الفعل ومن الترك. يعني مرة أرى الإمام يتوضأ، هذا يصدق عليه بأنه فعل أم لا يصدق عليه بأنه فعل؟ فعل. ومرة أرى الإمام مثلا يترك الالتفات في أثناء الصلاة، فهذا أيضا داخل تحت عنوان ماذا؟ فعل الإمام. ففعل الإمام عمه من الأمر الوجودي ومن الأمر العدمي، من الفعل ومن الثالث. من أقول فعل الإمام هذا راح ينفعني في المحور الثالث الذي راح أتحدث عنه، مرادي بالفعل أعم من الفعل ومن الترك. شاء الله هاي واضحة. ثم أقول النقطة الأولى في البحث، احنا كلامنا بعد مو وي تقرير الإمام ويا من وي فعل الإمام، والفعل أعم من الفعل ومن الترك. أقول المحور الأول، هناك ثلاث صور محتملة. عندما يصدر الفعل من الإمام سواء كان فعلا اصطلاحيا او كان تركا، فهناك ثلاث صور محتملة. الصورة الأولى أن تكون هناك قرينة، سواء كانت قرينة مقالية أو قرينة حالية، تدل على أن هذا الفعل الصادر من الإمام فعل تعليمي، الإمام في مقام التعليم. الإمام يجمع الناس ويتحدث لهم عن منافيات الصلاة، هذا جمع. لا، الإمام يجمع الناس ويتوضأ أمام الناس حتى يصير فعل محدث بعد. هذا الوضوء فعل من الأفعال، ومن خلال جمع الإمام للناس فإن هذا الجمع سوف يكون قرينة حالية على أن الإمام في مقام ماذا؟ في مقام تعليم الأحكام. واضح إن شاء الله؟ هاي صورة احتمال، وراح أبين الحكم لكل صورة. احتمال ثاني، لا أو قرينة، مو قلنا قرينة حالية، خلينا مثل القرينة اللفظية، أو أن الإمام يقول سأبين لكم سأحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الإمام سأحكي سأبين سأذكر وضوء رسول الله، بعد هذا قرينة حالية لو قرينة لفظية على أن الإمام في مقام تعليم الأحكام، قرينة لفظية. إذن الصورة الأولى أن يكون الفعل الصادر من الإمام لأجل تعليم الناس، ويعلم هذا من خلال وجود القرائن، سواء ماذا؟ سواء كانت القرائن ماذا؟ حالية أو كانت ماذا؟ مقالية. هذه الصورة الأولى، خليني أبين حكمها حتى تحول الصورة. مثل هذا الفعل الصادر من الإمام وهو في مقام التعليم، هل يصلح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي ام لا يصلح؟ يقولون، يقولون هذا الفعل الصادر من الامام وهو في مقام التعليم يصلح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي، لكن لما يتوضأ الامام فهذا الفعل هل يدل على الوجوب ام يدل على الاستحباب؟ لما يغسل الوجه هل يدل فعله على الوجوب ام يدل فعله على، في هذه الصوره بعد، ام يدل فعله على الاستحباب؟ ولما الامام يترك غسل القدمين مثلا تركهم، احنا قلنا الفعل ماذا اعم من الفعل ومن الترك، لما الامام في مقام التعليم ويترك غسل القدمين تركه هل يدل على حرمة الغد ام على كراهة الغد؟ نقولها فعل الامام، شوف احكي امور متيقنة، لما الامام غسل الوجه فيعلن من هذا القدر المتيقن، يعلن من هذا بأن غسل الإمام للوجه، أن غسل الوجه ليس بحرام، لأن الإمام ماذا؟ لا يفعل الحرام. ليه لا يفعل الحرام؟ لأنه ماذا؟ لأنه معصوم، والمعصوم لا يفعل الحرام. إذن فعله كقدر متيقن يدل على أنه ليس بحرام. لأن تركه من ترك غسل القدمين تركه على ماذا يدل؟ شو تقولون؟ القدر المتيقن في هذا الترك ما هو؟ أنه ليس بواجب، لأن الإمام بحكم العصمة لا يترك ماذا؟ واجبا. إذن فالقدر المتيقن من فعل الإمام هو عدم الحرمة والقدر، وهذا نفس الكلام راح أكرره في السورة السابقة، والقدر المتيقن من ترك الإمام هو عدم الوجوب، لأن الإمام لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب لأنه ماذا؟ أما فعل الإمام يدل على الوجوب أو على الاستحباب هذا ما أدري، لأن الفعل كما سيأتي دليل صامت، والدليل الصامت نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لفعل الإمام هو عدم الحكم، ولأن الترك دليل صامت والدليل الصامت نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لترك الإمام هو ماذا؟ عدم الوجوب، لأن الإمام لا يترك واجبا ولا يفعل. هذا وين الحكي يا صورة؟ صورة اللي هو وجود قرينة عالية مقالية تدل على أن الإمام في مقام التحليل. وأما الصورة الثانية ترعت شوي محتملات، وأما الصورة الثانية لا أكو قرينة عالية ولا أكو قرينة مقالية على أن الإمام في مقام التعليم، إذن الصورة الأولى غير مختلفة. لا يرد دليل على أن هذا الفعل أو أن هذا الترك من مختصات الإمام. أريد واحد يمثل بقرينة خارجية بدليل أن هذا الفعل الذي صدر من الإمام سواء كان فعلا أو تركا من مختصات الإمام لا يشاركه فيه الغير، كوجوب الصلاة، صلاة الليل، أو في مثال أكثر تعدد الزوجات، جواز زواجي بأكثر من أربعة، هذا الفعل من مختصات الإمام ليس من مختصات الإمام. إذا كان هناك على الصورة الثانية، إذا كان هناك دليل على أن الفعل الصادر من الإمام هو من مختصاته ولا يشاركه فيه الغير، أسألكم مثل هذا الفعل الذي ثبت بالدليل أنه من مختصات الإمام وليس مشاركا له وليس هناك من يشاركه فيه، هل يصح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي ام لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان مثال يقول هذا الفعل من مختصات الامام، والفعل الذي هو من مختصات الامام لا يصح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي، واضح ان شاء الله. واما صورة الثالثة لا عندي قرينة حالية أو مقالية تدل على أن الإمام في مقام التعليم، ولا عندي دليل أو قرينة تدل على أن هذا الفعل الصادر من الإمام من مختصاته، بل رأيت الإمام يفعله أو يترك شيئا، يفعل شيئا أو يترك شيئا مثل هذا الفعل ومثل هاي الصورة الثالثة، مثل هذا الفعل ومثل هذا الدرس هل يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أم لا يصح؟ الجواب مثل هذا الفعل يصح أن يكون، وإن كان مجردا من قرائن التعليم، وإن كان مجردا من كونه من مختصات الإمام، يصبح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. فإذا فعل الإمام شيئا فعله على ماذا يدل؟ كقدر متيقن، نفس الحديث يأتيك بصورة أنه ليس بحرام لأن الإمام لا يفعل
حرام بحكم عصمته. وإذا ترك شيئا يعلم منه بعد يعلم منه بأنه ماذا؟ ليس بواجب، لأن الإمام لا يترك الواجب، ففعله يدل على الجواز. وهذا نقتصر فيه على القدم السابق اللي هو الجواز، عدم الحرمة وعدم الوجوب. واضح إن شاء الله؟ إذن اللي أخلص إذن من الصور الثلاثة. الصورة الثانية من أي الصور الثلاثة؟ أي الصور الثلاثة يكون فعل الإمام فيها دليلا شرعيا غير لفظي؟ الصورة الأولى اللي هو في مقام ماذا؟ التعليم مباح. والصورة الثالثة وأما الصورة الثانية فلا تصح أن تكون أن يكون الفعل دليلا على دليلا شرعيا غير لفظي، لأنه من مختصاته. المحور الثاني، ثلاثة محاور. المحور الثاني فعل الإمام، هل تروا فيها مباحث كلامية لطيفة؟ فعل الإمام هل يدل على الاستحباب أم لا يدل على الاستحباب؟ لو أن الإمام تمضمض قبل الوضوء، هذا الفعل نفس الفعل نفس الفعل هذا الفعل الصادر من الإمام هل يدل على أنه مستحب أم لا يدل؟ هذا الجواب، الجواب عنه حتى تحول المحور الثالث. الجواب عنه نفس فعل الإمام لا يدل على الاستحباب، لأن الإمام عندما تمضمض قبل الوضوء فأحتمل أن الإمام تمضمض لأن المضمض مباح، ما دام هذا الاحتمال تمضمض لأن المضمض جائز لكنها ليست مستحبة مباحة. إذن نفس فعل الإمام لا يدل على الاستحباب، إنما كقدر متيقن يدل على ماذا؟ على جوازه. كمتى أستفيد أن فعل الإمام يدل على الاستحباب؟ قالوا يمكن استفادة الاستحباب من فعل الإمام في موردين. فالسؤال اللي هو يتعلق بالمحور الثاني، ما هما الموردان اللذان يستفاد منهما أن فعل الإمام يدل على الاستحباب؟ ورد ترميز بين هذا المحور وبين المحور الثالث الذي سيأتي حتى ما يصير خلاص. نقول بعد أن تقدم بأن فعل الإمام يدل كقدر متيقن على الجواز ولا يدل على الاستحباب، وحتى يدل على الاستحباب لابد أن يكون في واحد من الموردين، المورد الأول أن يكون الفعل حتى يكون فعل الإمام مستحبا، أن يكون الفعل عبادة. يرد دليل أن هذا الفعل عبادة، فأقدر هنا أقول بأن هذا الفعل الصادر من الإمام مستحب. لماذا؟ لأن العبادة أخذ فيها قصد ماذا؟ القربة، والذي يتقرب به خصوص ماذا؟ إنما يتقرب بالمحبوب. فلا أقل هذا الفعل الصادر من الإمام يكون ماذا؟ إذن حتى نقول بأن الفعل الصادر من الإمام مستحبا كون يكون هذا الفعل ماذا؟ عبادة كصلاة الليل، لأن العبادة قد أخذ فيها ماذا؟ قصد القربة، وإنما يتقرب بمه بالأمر المحبوب. فلا أقل هذا الفعل يكون مستحبا إن لم يكن واجبا.
هذا واحد. إذن في كل مورد ثبت أن هذا الفعل الصادر من الإمام عبادة يمكن أن نقول بضبط قاطع أن هذا الفعل لا أقل مستحب. واضح الشاطر؟ وأما المورد الثاني الذي يكون فيه فعل الإمام مستحبا والله بينا شي يقولون شرب الماء ليلا من وقوف
من جلود
شرب الماء ليلا من جلود يستحب أن يكون شرب الماء ليلا من لو نظرنا إلى العرف فقط وإلى مقتضى العقل فقط، هل يرى هل هناك داعي عرفي حتى أوصل للعرف؟ هل هناك داعي عرفي يقتضي أن أشرب الماء من جلود ليلا؟ العرف لا يميز بين أن يكون شرب الماء في الليل من جلود أو ماذا من وقوف. إذن أنا عندما أجلس وأشرب الماء ليلا أو عندما أرى الإمام يشرب الماء جالسا وليس هناك داعي عرفي لهذا، أعلم بأن هناك إن لم يكن الداعي عرفيا فلا بد أن يكون الداعي ماذا؟
شرعي.
فإذا أشوف المورد الثاني حتى اللي أستدل على أن فعل الإمام مستحب يدل على الاستحباب، إذا لم يكن هناك داعيا عرفيا كما في شرب الماء ليلا من جلود فإن العرف لا يميز بين الشرب واقفا وبين الشرب جالسا، وأنا أرى الإمام يجلس ويشرب الماء إذن، وحيث أن الداعي العرفي غير موجود أعلم بأن الإمام إنما شرب الماء جالسا لأن هناك داعي ماذا؟ شرعي دعاه إلى ذلك، فلا أقل أحمل شرب الماء جالسا على أنه ماذا؟ على أنه مستحب. واضح إن شاء الله؟ إذن النتيجة اللي أخذ منها من هذا المحور نفس فعل الإمام يدل على الجواز فقط ولا يستفاد منه الاستحباب إلا وين؟ في موردين، أن يكون الفعل عبادة أو لا يكون هناك داعيا عرفيا يدعو الإمام إلى هذا الفعل، وإذا لم يكن الداعي عرفي فيتعين أن يكون الداعي ماذا؟ شرعي، والشرعي لا يخلو الإمام، إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون ماذا؟
هذا هو المحور الثالث. المحور الثالث اللي بمبحث كلامي لطيف ويا ريت تركزون وياه وتشوفون اكو فارق بين المحورين الثاني والثالث. لو فعل الإمام شيئا، فعل الإمام، شوف احنا هناك شنو كان سؤالنا في المحور الثاني يا ريت تركزون، فعل الإمام يدل على الاستحباب أو لا يدل على الاستحباب، هذا عنوان المحور الثاني. المحور الثالث شنو عنوانه؟ فعل الإمام هل يدل على عدم الكراهة أم لا؟ وتتمة العنوان وترك الإمام هل يدل على عدم الاستحباب أم لا؟ يعني أنا لما أرى الإمام يفعل شيئا هل أستدل من هذا الفعل على أن هذا أنه ليس بمكروه؟ ولو أرى الإمام يترك شيئا كالتساوف في الصلاة هل أستدل من هذا الترك على أنه ماذا؟ مستحب أم لا؟ فعل الإمام هل يدل على عدم كراهة؟ وتركه هل يدل على عدم الاستحباب أو لا؟ هذا هو الجواب. وأعرف إن شاء الله الجواب. هناك ثلاثة آراء، وهذه الآراء الثلاثة تبتني على مباني الثلاثة. رأي يقول أن فعل الإمام يدل على عدم الكراهة، هذا رأي أول، وأن ترك الإمام يدل على عدم الاستحباب، رأي أول. رأي ثاني يقول لا، أن فعل الإمام لمرة واحدة لا يدل على عدم الكراهة، بل إذا تكرر الفعل منه مرات عديدة فهذا الفعل للمرات العديدة مرات عديدة يدل على أنه ماذا؟ ليس بمكروه. وأن ترك الإمام لشيء لمرة واحدة لا يدل على عدم استحبابه، بل لو واظب الإمام على ترك شيء وتكرر منه ذلك الترك فإن الترك المتكرر يدل على أن المتروك ليس بمستحب. هذا رأي ثاني، راح أبين عنه أفضل. رأي ثالث يقول لا، فعل الإمام لا يدل على عدم الكراهة سواء وقع منه مرة واحدة أو ماذا أو مرة، وترك الإمام لا يدل على عدم الاستحباب سواء تركه مرة واحدة أو تركه مرة. وهذه الآراء الثلاثة ابتنت على قضية كلامية حاصلها الإمام هل يترك المستحب ويفعل المكروه أم لا؟ قضية كلامية وقع ثلاثة فيها. قلنا الإمام لا يترك واجبا ولا يفعل ماذا؟ محرم. وهذه قضية اتفق عليها الجميع. وين العزة والخلاف؟ الإمام هل يفعل المكروه ويترك المستحب أم لا؟ فهناك يا ريت تستعجلون، فهناك مبنى يقول أن الإمام لا يفعل المكروه ولو المرة واحدة ولا يترك المستحب ولو المرة واحدة. لو كنا من أنصار هذا المبنى شو تقولون؟ شنو مبنانا؟ المبنى الأول أن الإمام لا يفعل المكروه ولو لمرة واحدة، وأن الإمام لا يترك المستحب ولو لمرة واحدة. لو كنا نتبنى هذا الرأي شنو راح يصير رأيي في المسألة؟ فعل الإمام بعد على هذا المبنى يدل على عدم الكرامة أم لا؟
يدل على عدم الكراهه. لماذا؟ لان الامامه ماذا؟
لا يفعل.
ترك الامام على هذا المبنى هل يدل على عدم الاستحباب ام لا يدل؟ لماذا؟ لان الامام ماذا؟ لا يترك المستحب ولو
بمره
واحده. اذا شوف المبنى وشوف الراي اللي يتولد من هذا المبنى. ان كنا نتبنى الراي القائل بان الامام لا يفعل المكروه ولا يترك المستحب لكنا ننتهي الى ان فعل الامام يدل على ماذا؟ على عدم الكراهه، وان ترك الامام يدل على عدم الاستحباب لان الامام على مبنى ماذا؟ لا يفعل المكروه ولا يترك المستحب. هذا مبنى المبنى الثاني. قال لا، الامام يمكن ان يفعل المكروه لمره واحده ويمكن ان يترك المستحب لمره واحده، ولا يداوم على ذلك، لا يداوم على فعل المكروه ولا يداوم على ترك لو كنا نتبنى هذه النظرة. العدل فعل الإمام بعد يدل على الكراهة أم لا؟ يدل على عدم الكراهة أم لا؟ وتركه يدل على عدم الاستحباب أم لا؟ نقول إن كان الفعل لمرة واحدة على مبنانا ليس به دلالة، لا على الفعل لا يدل على عدم الكراهة، وإن كان الترك لمرة واحدة فلا يدل على عدم، لكن لو تكرر منه الفعل فإنه يدل على ماذا؟ على عدم الكراهة، ولو تكرر منه الترك فإنه يدل على ماذا؟ على عدم الاستحباب، لأن مبنانا يقول أن الإمام لا يفعل المكروه مرارا وإن جاز أن يفعله مرارا، وأن الإمام لا يترك المستحب مرارا وإن جاز أن يتركه ماذا؟
واضح الشامل. وأما المبنى الثالث فالمبنى الثالث يقول أن الإمام يجوز أن يفعل المكروه ويجوز أن يترك المستحب. شنو فرق هذا المبنى عن المبنى الثاني؟
لا هذا مرة واحدة،
لكن جوز للإمام فعل المكروه وترك المستحب بالجد مرة واحدة. وهذا ماذا يقول؟ يجوز للإمام أن يفعل المكروه سواء مرة واحدة أو مرارا، ويجوز له أن يترك المستحب سواء مرة واحدة أو مرارا. على هذا احنا نبحث، احنا شنو احنا مطلبنا؟ ماذا معقول؟ دلالة الفعل على الحكم هو على هذا المبنى. فعل الإمام بعد يدل على الاستحباب أم لا يدل على الاستحباب؟ لأن الإمام ماذا؟ يجوز أن يفعل ماذا؟ ترك الإمام على هذا المبنى يدل على عدم الاستحباب لا يدل، لأن الإمام يمكن أن يترك ماذا؟ المستحب. واضح؟ أعيد على شكل أسئلة ويا ريت تساعدونا حتى أشوف المطلب وصل. عندنا ثلاث مباني راح نعطيكم اياها وانتم تجاوبون بعدنا على الاسئله. المبدا الاول يقول الامام لا يفعل المكروه ولا يترك حتى لمره واحده، لا يفعل ذلك، لا يفعل المكروه وحتى لمره واحده لا يترك المستحب. هذا المبنى رقم واحد. مبنى رقم اثنين قال بان الامام يفعل المكروه مره واحده ويترك المستحب ماذا؟ مره واحد، لكنه لا يفعل المكروه مرارا ولا يترك المستحب ماذا؟ مرارا. هذا مبنى رقم اثنين. مبنى رقم ثلاثة ان الامام يفعل المكروه سواء مره واحده او مرات، ويترك المستحب سواء مره واحده او مرات، يفعل المكروه مطلقا ويترك المستحب مطلقا. هذا كان سواء وحتى المباني الثلاثه اسال. لو فعل الامام شيئا، المباني عندكم، لو فعل الامام شيئا ففعله هل يدل على عدم الكراهه ام لا يدل؟ اريد واحد يجاوبني على المبنى الاول. شنو كان المبنى الاول؟ ان الامام لا يفعل المكروه ولا يترك المكروه. لو فعل شيئا ففعله يدل على عدم الكراهه ام لا يدل؟ يدل، لان الامام لا يفعل ماذا؟ المكروه. على هذا المبنى لو ان الامام ترك شيئا يدل على عدم الاستقرار ان لا يدل؟ يدل، لان الامام لا يترك ماذا؟ ادي نفس السؤال سألين على المبنى الثاني. المبنى الثاني ماذا كان يقول؟ الامام يفعل المكروه مره واحده نطير افضل مره واحده، والامام يترك المستحب مره واحده. ادي وابي لو رايت الامام يفعل شيئا او يترك شيئا فهذا الترك وهذا الفعل منه على المبنى الثاني هل يدل على الفعل، هل يدل على عدم الكراهه والترك على عدم الاستحباب ام لا يدل؟ والمره شيخ الله يتجاوب، لا انا اريد فصل، لا انا مو جواب. نقول ان كان الفعل لمره واحده وإن كان الترك لمرة واحدة لا يقول. لماذا؟ لأننا جوزنا للإمام أن يفعل المكروه مرة ويترك المستحب ماذا؟ مرة واحدة. لكن لو رأينا الإمام يواظب على المضمضة في الوضوء ويواظب على ترك التساوق بالضبط، ونحن من أنصار المبنى الثاني فنقول ما دام الإمام مواظبا على الوضوء على المضمضة في الوضوء فهذا يدل على أن المضمضة ليست بمكروهة، لأن الإمام لا يواظب على مكانه، لا يواظب على مكانه. ولو رأينا الإمام يواظب على ترك التساهل في الصلاة نحن على مبنانا ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الترك بأن ترك التساهل ليس مستحبا، لأن الإمام لا يواظب على ماذا؟ على ترك المستحب. إن شاء الله واضح. وأما على المبنى الثالث، المبنى الثالث شيء يقول هذا سيئها التعبير، شيء يقول يجوز في حق الامام ان يفعل ماذا؟ المكروه ولو لمرار عديد، ويجوز في حق الامام ان يترك المستحب ولو لمرار عديد. بعد انا اذا شفت الامام يتوقف ويتمرمر اكثر من فعله لهذه المضمضة هل يدل على عدم الكراهة ام لا يدل؟ لا يدل. لماذا؟ لان الامام يمكن هذه المضمضة يمكن ان تكون مكروهة وجاء بها الامام، لان الامام يمكن ان يفعل ماذا؟ ولو رايت الامام يواظب على ترك التساهل في الصلاة فتركه هل يدل على عدم الاستحباب ام لا يدل؟ لا يدل، وذلك لان الامام يمكن ان يترك التداول وان كان التداول ماذا؟ اذا باختلاف المبنى تحتل الكل إلا استطاع الدقيقة عن ومطلب آخر أحاول أرد هذا المطلب حتى أطلب تولوا في القدر اللي أكثر إن شاء الله واضح المحاولة الثلاثة. إذا فعل الإمام يدل على عدم الحرمة وتركه يدل على عدم الوجوب، وحتى يصير فعله جازا على الاستحباب راح يعاد المطلوب حتى لو يكون عبادة، لو لا يكون هناك ماذا داعيا عرفيا. وفي بعض الأحيان فعل الإمام يدل على عدم الكراهة وتركه يدل على عدم الاستحباب بحسب المبنى الذي نتبنى، لكن أنا راح أجمع بين مطلبين حتى أطلق عبارة واحدة، لكن حتى أستفيد من الفعل عدم الحرمة أو أستفيد منه الاستحباب وعدم الكراهة، وحتى أستفيد من الترك عدم الوجوب أو عدم الاستحباب، لا بد أن تكون الظروف متألفة، الظروف واحدة بيني أنا المكلف وبين الإمام. حتى يكون الدليل هذا الفعل يكون دليلا لا بد أن تكون هناك وحدة ظروف بيني أنا المكلف وبين الإمام. الظروف التي دعت الإمام إلى ذلك الفعل أو إلى ذلك الترك هي نفسها الظروف التي فحتى يصبح الفعل لأن يكون دليلا ويصبح الترك لأن يكون دليلا لا بد أن تكون هناك وحدة ماذا يعبرون عنه وحدة بيني وبين الإمام. فلو أن الإمام فعل شيئا في ظرف خاص أو ترك شيئا في ظرف خاص، بعد أقدر أستفيد من فعل الإمام الجواز أو الاستحباب أم لا أستطيع؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأن الإمام عندما صدر منه هذا الفعل فإنما صدر بسبب ماذا؟ ظروفه. وأن الإمام عندما ترك هذا الفعل فإنما تركه بسبب ماذا؟ ظروفه. فحتى يكون الفعل دليلا على الحكم الشرعي لا بد أن تكون الظروف مشتركة بيني وبين الإمام، وإلا قد يكون الداعي إلى فعل الإمام ظرف خاص والداعي إلى ترك الإمام ماذا؟ ظرف خاص. واضح يا شيخ؟ فلا بد أن تكون هناك وحدة ظروف. وهنا أرى حاسس الاعتراض والإشكال وباشر إن شاء الله أعلم إن شاء الله ولقائد أن يقول هنا شيء اشترطت حتى نستفيد من الفعل ابتدائي شيء اشترطت ماذا؟ وحدة ظروف. لقائل أن يقول يا بالإمام بما هو معصوم هذا يجعل الظرف ماذا؟ ظرفه موافقا للظرف أم مختلفا عن ظرفه؟ لا يمكن أن صاحب الإشكال والاعتراض لا يمكن أن تكون هناك وحدة ظروف بين المكلفين وبين الإمام. لماذا؟ لأن هناك ظرف خاص يحيط بالإمام اللي هو ماذا؟ كونه ماذا؟ معصوم. فقد يكون فعل الفعل لأنه ماذا؟ معصوم. وقد يكون ترك الترك لأنه ماذا؟ إذا دارنا للإمام ظرفه ماذا؟ يخالف ظرف المكلف. وأنتم شو اشترطتوا في دلالة الفعل ودلالة الترك؟ أن يكون هناك وحدة ظرف، وأنا أقطع أن لا وحدة بيني وبين الإمام الجهة الظرف. لأن الإمام دائما فرض وخاص.
وهو ماذا؟
وعلى هذا الإشكال يلزم أن يكون فعل الإمام أو ترك الإمام ليست به دلالة على الحكم الشرعي، لأنكم اشترطتم في دلالة الفعل والترك أن تكون الظروف ماذا؟ مشتركة متحدة. ونفي كون الإمام معصوما يجعل ضربه ماذا؟ كيف تجيبون عن هذا الإشكال وما هي الصور المحتملة؟ إن شاء الله يأتي الكلام عنها غدا والحمد لله.